أما الآن فمع المحاضرة الثالثة في مادة الحديث ومصطلحه، وأستاذها الشيخ علي الحلبي.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اليوم الخامس من أيام هذه الدورة المباركة إن شاء الله، ونفتتح دروس هذا اليوم بدرس الحديث ومصطلحه صح المقدمة الموقظة للإمام الذهبي، ومع شيخنا أبي الحارث فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة في الله الدرس الثالث من دروسنا في علم مصطلح الحديث قراءة في كتاب المقدمة الموقظة للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في المجلس الماضي بداية كلام المصنف رحمه الله حول الحديث الحسن، وأن في تحرير معناه اضطرابا، ثم كيف ذكر المصنف رحمه الله كلام الإمام الخطابي في تعريف الحديث الحسن، ثم انتقده وبين أن تعريفه لا يجري على نسق أهل الحدود والتعريفات، ثم تأول كلامه مبتغيا تخريجه على وجه الصواب، ذاكرا أن مراده ما لم يبلغ درجة الصحيح، مع أنني أقولها هنا بأن قوله مما لم يبلغ درجة الصحيح هو أيضا منتقد، ذلكم أن الضعيف أيضا لم يبلغ درجة الصحيح. فلو أنه قال مما لم يبلغ درجة الصحيح مما هو في حيز القبول، لكان حينئذ التعريف أقرب للصواب وأدفع للشك والارتياب. ثم قال المصنف رحمه الله كأنما يريد ذكرى وجه او تعريف للحديث الحسن، فقال: فاقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. فالامر فيه كما ذكرنا في المجلس الماضي ان فيه شوبا بين الضعف والصحة، فهذا الشوب بين الضعف والصحة هو الذي يجعل الحديث حسنا. على انني اقولها هنا ايضا لانني رأيت في بعض التعليقات لبعض طلبة العلم او اهل العلم من يذكر ان الحديث الحسن ما اختلف فيه اهل العلم بين مصحح ومضاعف، وهذا غلط، اذ لا يلزم ان يكون كل اختلاف هذا هو المخرج منه، فقد يكون هنالك اختلاف ما في حديث بين ضعف وصحة، لكن يكون الضعف هو الراجح ويكون المصحح متساهلا، او العكس بان تكون الصحة هي الراجحة وان يكون المضعف متعنفا او متشددا، وهذا موجود ومعروف بين أهل العلم. إذن لا يلزم من الاختلاف في الحديث بين التصحيح والتضعيف أن نستخرج بين هذا وذاك أو من هذا وذاك حكما آخر. وهذا يذكرني بمسألة، وإن كانت هذه المسألة بعيدة عما نحن فيه، لكن النسق الذي أولدت فيه هي هذا النسق ذاته الذي هو جمع بين النقيضين ليخرج منه بوجه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالشيء الذي تذكرته وأريد أن أذكره هو مسألة من مشاهير مسائل الفقه عند أهل العلم، وأنا أقول مسائل الفقه وأعني ما أقول، ألا وهي مسألة تفسير تارك الصلاة. فلا يزال أهل العلم فيها على قولين مشهورين معروفين قويين، من انشرح صدره لأي منهما فلا ينكر عليه إن كان أهلا لهذا الاجتهاد وذا حقية في هذا النظر من تكفير وإخراج من الملة أو من حكم بالفسق والفجور والضلال إلى أن لا يصل هذا السوء وهذا الإثم بصاحبه إلى درجة الردة. فالقولان مشهوران، قول بالتكفير والردة وقول بالفسق والفجور دون الوصول بصاحبه إلى التكفير والردة. فإذا ببعض الناس يخرجون بقول ثالث كأنما يريدون أن يمزجوا بين القولين، فقالوا بأن تارك الصلاة كافر في الدنيا وقد ينجو عند الله يوم القيامة. فلما قيل هذا القول أمام بعض النبهاء، فإذا هو يعترض على ذاك القائل بقوله: هل نفهم من هذا أن الكافر قد يدخل الجنة؟ فبهت. إذن ليس لنا ولا أمامنا ولا بين أيدينا إلا أن نسلك جادة العلم وطريقة أهل العلم، سواء في هذه المسألة الفقهية أو ما فيه صلة منها من جهة العقيدة أو ما نحن بصدده من مسائل الحديث والمصطلح. أما أن نأتي بأقوال يريد فيها اللقيا في منتصف الطريق بين الغلط والصواب أو بين القول وضده، فليس هذا على وجه الصواب والله أعلم. قال: وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة. هذا يشبه القول السابق الذي انتقدناه، وهو قول مما لم يبلغ درجة الصحيح. فقلنا ما لم يبلغ درجة الصحيح هو ايضا يدخل الضعيف، والان قوله الحسن ما سلم من ضعف الرواة يدخل الصحيح، لكن كونه يعرف الحسن خرج هذا الاحتمال. اذا الحسن هو ما سلم من ضعف الرواة الضعف الذي يجعلهم في مرتبة الحسن بعيدا عن مرتبة الرد، بحيث ان الصحيح سالم من ضعف الرواة، لكن كونه كما قلت واؤكد كونه يعرف الحسن فبين ذلك ان ضعف الرواة هذا اي الضعف الراد، الضعف الذي به يرد الحديث. اذا فيه ضعف لكنه ضعف يسير ينزل الحديث من درجة الصحة التي اعلى الدرجات الى درجة الحسن التي هي في صدد او التي المصنف في صدد التعريف بها. قال: فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح. نعم الحسن من قسم الصحيح كما ان الموضوع من قسم الضعيف، وإلا كما قال بعض أهل الحديث لو أننا أردنا أن نعتبر الحديث من حيثه لقلنا ليس ثمة إلا نوعان، إما صحيح ومنه الحسن، أو ضعيف ومنه الموضوع. لكن لذلك كان شيخنا رحمه الله قديما يستدرك على علماء المصطلح تصنيفهم الحديث إلى ثلاثة أقسام: حسن وصحيح وضعيف. ويقول ينبغي أن يفرد الموضوع بقسم خاص، لأن الموضوع أصلا هو مفترى على رسول الله، وبالتالي يجب أن يكون مستقلا من حيث القسمة ومن حيث النوع، فلا ينبغي أن يكون تحت الضعيف، لأن الضعيف قد يتقوى وحينئذ يغدو ليصير حسنا. وهذا التنويع والتقسيم هو اصطلاحي أكثر من كونه ذا أثر مباشر في هذا العلم. قال: وحينئذ يكون الصحيح مراتب. لذلك نحن نرى في كلام أهل العلم هذا حدث صحيح، هذا إسناد حسن، هذا إسناد جيد، هذا إسناد قوي. كلمة قوي وكلمة جيد لا تستطيع أن تجد لها ضابطا ولا تعريفا، هي في درجات الثبوت. لكن يأتي العالم أو الناقد إلى هذا الحديث فيرى أن واحدا من رواته أرفع من أن يكون حسن الحديث، ولكن هو في الوقت نفسه ليس في الدرجة العالية من الثقة، يعني غمز في شيء ما. إذا قال صحيح شابه به أعلى درجات من الثقة، وإذا قال حسن شابه به أدنى درجات من الصحة، فإذا به يقول جيد أو قوي. وكما قلت هذه ألفاظ ومصطلحات لا توجد مقننة، لا توجد منظمة ومنظرة، وإنما توجد في تعابير أهل الحديث، وبخاصة في كتب الشروح الحديثية كفتح الباري الذي قيل فيه بحق لا هجرة بعد الفتح، وكمثل التخاريج المشهورة كنصب الراية والتلخيص الحبير والبدر المنير وغيرها من الكتب الحديثية المبنية على علم التخريج. وحينئذ فإن معرفة اصطلاحات أهل الحديث الدقيقة التي لم تدون في كتب المصطلح لا تعرف إلا بإدمان النظر في كتب التخريج. فكتب التخريج حقيقة أيها الإخوة في الله هي مدرسة متكاملة في هذا العلم، لأن الذي يقرأ علم المصطلح يقرأه نظريا، والذي يقرأ علم الجرح والتعديل يقرأه نظريا، والذي يقرأ علم الجرح والتعديل التأصيلي أعني أصول الجرح والتعديل كالرفع والتكميل وما أشبهها يقرأه نظريا، لكن في علم التخريج أعني في كتب التخريج ترى هذه العلوم كلها منصهرة في بوتقة واحدة، ترى فيها المصطلح وترى فيها التخريج وترى فيها العزو وترى فيها الحكم على الأسانيد وترى فيها الجرح والتعديل وترى فيها أصول الجرح والتعديل، بل إنك لترى فيها أحيانا الفوائد الفقهية واللغوية التي لا تكاد توجد في كتاب. ومن أجمل كتب التخريج لو تم كتاب البدر المنير للإمام ابن الملقن رحمه الله، فهو فيما رأيت أعظم كتاب في علم تخريج الحديث فيما أعلم، والله هو أجل وأعلم سبحانه في علاه وعظم في سماه. إذن هذا الكتاب يمثل أنموذجا رفيعا في هذا العلم، وبالتالي لو أن أحدا تتبع ألفاظ أهل الحديث كقوله إسناده جيد إسناده قوي، هذه التي لا توجد منظرة ومقننة في الكتب وأجريت عليها دراسات دقيقة لعرفنا طريقة أهل العلم في الحكم على من على بعض من الرواة الذين يقال في أحاديثهم اسناده قوي او اسناده جيد. نعم. قال وحينئذ يكون الصحيح مراتب، اي درجات مراتب كما قدمناه، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب. اذا قلنا الصحيح مراتب فاننا نناقض انفسنا اذا قلنا والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، لان هذه المراتب لها عليا ولها دنيا. اذا قلنا الحسن ذا رتبة دون تلك المراتب فاخرجناه عن مراتب الصحة، وهذا منتقد ايضا، وهذا منتقد. والصواب ان نقول ماذا هو في عدنا. لذلك هنا ماذا يقول المصنف بعدها مباشرة؟ فجاء الحسن مثلا في اخر مراتب الصحيح. انا اقول هذه العبارة يجب ان تضرب تلك العبارة التي قبلها، لان كلمة دون نفت ما قبلها، بينما هو في الحقيقة منها لا دونها، لاننا لو قلنا دونها لدخل في مراتب الضعف، لكنه هو في اخر مراتب الصحة التي اعلى درجات الضعف من حيث وهاء او رد هذا الضعف وعدم قبوله. نعم. قال واما الترمذي فهو اول من خص هذا النوع باسم الحسن، وذكر انه يريد به ان يسلم. ماذا مكتوب عندكم؟ ان يسلم، وهذا خطأ، والصواب راويه، لان هذا فاعل. ان يسلم راويه من ان يكون متهما، وان يسلم من الشذوذ، وان يروى نحوه من غير وجه. وها هنا نقاط متعددة. اما النقطة الاولى فهي القول بان الترمذي هو اول من خص هذا النوع باسم الحسن، وهذا لا يستقيم، بل قد ورد ذكر الحسن في كلام لأهل العلم قبل الإمام الترمذي، ولكن الإمام الترمذي هو أول إنجاز التعبير من بلوره ونقحه وضبط معناه وعنه انتشر ومنه اشتهر. فهذه الأولية بهذا الحسبان صحيحة. أما أن نقول أول وهناك من هم في طبقة شيوخه، بل شيوخ شيوخه من استعمل هذا المصطلح، فهذا فيه اعتراض على هذا القول من الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. قال وذكر أنه يريد به، من الذي ذكر؟ ذكر تعود إلى من؟ إلى الترمذي نفسه. والترمذي نفسه رحمه الله ذكر ذلك في كتابه المسمى العلل الصغير، وسمي العلل الصغير تفرقة بينه وبين كتابه الآخر الذي هو العلل الكبير. العلل الكبير هو كتاب معلل ذكر فيه الأحاديث على أبواب الفقه، ثم عللها إما من تلقاء نفسه وإما نقلا عن شيخه، من؟ محمد بن إسماعيل الإمام الجليل البخاري رحمه الله. بينما كتاب العلل الصغير جعله في آخر جامعه، وكان نظريا تأصيليا أكثر منه عمليا تطبيقيا. العلل الكبير جاء تطبيقيا، هذا الحديث معلول فيه فلان، أعله كذا، مرسل، موقوف. بينما العلل الصغير فيه شيء يسير من ذلك، وإلا هو في حقيقته ماذا؟ تأصيل لعلم العلل على ما أراد. فالإمام الترمذي في العلل الصغير ذكر هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. قال وذكر أنه يريد به، أي الحسن، أن يسلم راويه من أن يكون متهما. إذن هذا النظر الأول أنه قد يقبل في هذا من هو دون التهمة، بمعنى ان من كان ضعيفا لسوء حفظ او تدليس او جهالة، وهذه كلها من مراتب عدم الضعف الشديد، او ليست من مراتب الضعف الشديد الذي هو التهمة فما فوق، فانه قد يكون داخلا في معنى الحسن عند الترمذي، لكن هذا هو الشرط الاول. ثم قال وان يسلم من الشذوذ، سلامة من الشذوذ هنا مشتركة بين الصحيح والحسن. قال وأن يروى نحوه من غير وجه، دل هذا على أن قوله أن يسلم راويه من أن يكون متهما أنه يريد به ما يعرف عند أهل العلم بالحسن بغيره، الحسن بغيره، وإلا لو كان الحسن لذاته ما فائدة أن يقول وأن يروى نحوه من غير وجه، ما فائدة ذلك؟ لا فائدة له إلا أن يكون مراده أنه يقبل تعدد الطوق ليكون الحديث حسنا بها، بشرط أن تكون مفردات هذه الطرق خالية من متهم، وكونها خالية من متهم فهي خالية من المدفوع بروايته بالوضع أو بالكذب من باب أولى. عندما ربنا قال ولا تقل له ما أف، من باب أولى أن لا تضربهما، ومن باب أولى أن لا تسبهما، وهكذا. فنبه بالأدنى أو بذكر الأدنى على ذكر الأعلى. وها هنا عندما قال أن يسلم راويه من أن يكون متهما، فهل يجوز أحد أن يقول فإذا كان وضاعا؟ فنقول إذا كان المتهم طلب السلامة منه فما بالك من هو أشد، فهذا من باب أولى. لكن من هو أقل يدخل، وهو الراوي الذي فيه ضعف محتمل. قال الذهبي رحمه الله وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. أنا أقول لا إشكال، وبيان ذلك أن قوله حسن غريب ثم شرحه مصطلح الغريب بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه دليل أنه أراد بالحسن هنا الحسن لذاته. أما الحسن هناك الذي لم يذكر فيه الغرابة ولم ينفي فيه روايته من وجه آخر فهو محمول على ماذا؟ على الحسن لغيره، إذن لا إشكال. وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وهذا جيد، هذا تعريف جيد. والإمام ابن الجوزي في الموضوعات اختار قريبا من هذا التعريف، قريبا من هذا التعريف في أوائل كتابه الموضوعات عندما ذكر نبذة في الحديث أو في مصطلح الحديث. إذا ما ضعفه محتمل، هذا الاحتمال أيضا هنا له جانبان، محتمل له القبول وذلك بقوله ويسوغ العمل به. إذا جعلنا قوله ما ضعفه محتمل مفهوما لنا مع قوله ويسوغ العمل به، لأن الضعف لو كان محتملا الآن عندما نتكلم عن الحديث الضعيف الضعف المحتمل بحيث يتقوى بتعدد الطرق، هل نقصد بالضعف المحتمل في عبارتنا الضعف المحتمل الذي ذكره الذهبي هنا في الموقظة؟ لا، هنا قوله ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به دليل أنه لا ضعف، أي لا ضعف يرد به الحديث. أما قولنا الحديث الحسن لغيره ما روي من طرق ضعيفة ضعفا محتملا، أي ليس شديدا، إذن كلمة ضعف محتمل هنا تفهم من خلال القرينة، من خلال قرينة. فالآن قرينة ويسوغ العمل به، هل الحديث الضعيف المردود حتى ولو لم يبلغ أن يكون ضعيفا جدا أو موضوعا هل يسوغ العمل به؟ لا يسوغ العمل به، وعلى الراجح أنه لم يسوغ العمل به لا في عقيدة ولا في أحكام ولا في فضائل ولا في ترغيب، على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، قال وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل، رجع فكر على ما بيناه وذكرناه، ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل لكن إذا فهمنا الضعف المحتمل على وفق ما سبق شرحه من أن هذا الضعف المحتمل إنما هو أي أدنى درجات الضعف التي لا يرد بها الحديث بحيث يكون سائغا قبوله والعمل به، حينئذ الضابط الذي يتميز به الضعف المحتمل في هذا السياق وفي هذه القرينة واضح أم مبهم؟ واضح، مشكل أم بين؟ بين، لكن إذا تركنا وأنه قال الحسن ما ضعفه محتمل، حينئذ يصح الإشكال، حينئذ يصح الإشكال، فنقول ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل، لكن كونه قال ويسوغ العمل به دليل على أن هذا الضعف مما لا يرد الحديث أو لا يرد به الحديث. نعم، وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته. ما هو تعريف المستور؟ في السطر نفسه، ما هو الذي لم تتحقق أهليته؟ ما هو الإشكال؟ من مستور لم تتحقق أهليته، فالمستور هو الراوي الذي لم تتحقق أهليته للرواية، ولكن قد يقال بأن الراوي الضعيف أيضا لم تتحقق أهليته، لكن فرق بين المستور والضعيف أن الضعيف لم تتحقق أهليته للجرح، بينما المستور لم تتحقق أهليته لأيش؟ لعدم ورود التعديل فيه، أو لورود تعديل فيه لم يقبل، كأن يعدله متساهل مثلا. نعم، قال أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، هنا أهليته الياء عليها فتحة دون تشديد، هل تشدد في نسختكم؟ نعم، قال ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، وهذا شرح للسابق، إذ هو ليس مجروحا لكنه ليس معدلا، فلو كان مجروحا لكان جرحه في أحد هذه الوجوه الثلاثة، إما أن يكون مغفلا أو خطاء أو متهما أو ما هو داخل في هذا الإطار، فكونه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم مع عدم تحقق أهليته يدل ذلك على أن عدم التحقق أو عدم تحققه في هذه الأهلية أو تحقق أهليته في الرواية إنما هو بسبب عدم ورود التعديل فيه، فهو في حيز الجهالة. وهنا نقف لحظة فنقول نرى أحيانا الحافظ بن حجر رحمه الله في تصانيفه يقول هذا راوي مجهول، وأحيانا يقول مقبول، وأحيانا يقول مستور. الحقيقة أن الثلاثة يجمعها شيء واحد وهو الجهالة وعدم التعديل، لكن الحافظ ابن حجر لألمعيته ولكبر قدره في هذا العلم ولعظم ذهنه وخبرته فيه فإنه يستعمل كل شيء في مكانه. فمثلا المجهول هو الذي في الغالب أن الأحكام أغلبية، هو الذي ليس فيه جرح ولا تعديل، بل قد يكون نصف أنه مجهول. فأن الثلاثة يجمعها شيء واحد وهو الجهالة وعدم التعديل، لكن الحافظ ابن حجر لألمعيته ولكبر قدره في هذا العلم ولعظم ذهنه وخبرته فيه فإنه يستعمل كل شيء في مكانه. فمثلا المجهول هو الذي في الغالب أن الأحكام أغلبية، هو الذي ليس فيه جرح ولا تعديل، بل قد يكون نصف أنه مجهول. الذي يقول فيه مقبول في الغالب هو مثل السابق لكن ورد فيه تعديل واهم كتوثيق ابن حبان وتوثيق العزلي وما اشبهه. المستور هو على نفس الاول والثاني لكن ورد فيه مثل رواية لجم من اهل العلم لجم غفير من اهل العلم ورواية اهل العلم عن واحد فيه اشارة او فيها اشارة الى ان هذا ليس جاهلا لان الجاهل لا يأتيه اهل العلم الجاهل لا يأتيه اهل العلم انما يأتي اهل العلم الى من هو مظنة العلم وهذا وحده ذهب الامام الذهبي وغيره الى انه اشارة الى ان الراوي الذي كثر الرواة عنه من اهل العلم ان في ذلك توثيقا له ولكن من حيث الثمرة فان المجهول والمقبول والمستور شيء واحد بالجملة فكلهم في حيز الجهالة لو كانوا ضعفاء لرد حديثهم وبين ضعفهم ولو كانوا ثقات لا ذكر التصريح بثقتهم وما تهاون اهل العلم ولا سكتوا عن ذلك التصريح الذي اشرت اليه. نعم قال ويكون المتن مع ذلك عرف مثله او نحوه من وجه اخر اعتبر به يعني ان يأتي الحديث من اكثر من طريق وفي اكثر من اسناد يكون اعتبر به اي تقوى سنشد عضدك باخيك اعتبر به اي تقوى به لكن هنا يوجد استدراك هذا اولا التعريف بالجملة تعريف اي قسمين الحسن الحسن لغيره لكن الا نرى انه رحمة الله عليه جعل الراوي الضعيف الذي يتقوى حديثه بمجيئه من طريق اخر هو فقط المجهول او المستور على حد تعبيره طيب اين مثلا سيء الحفظ اين الذي فيه غفلة على قوله مغفل واين الخطاء الخطاء صيغة مبالغة اي كثير خطأ كل بني ادم خطاء لو كان خطأه يسيرا لكان ثقة كما قال الامام الذهبي في بعض المواضع من كتاب الميزان من ذا الذي لا يخطئ أشعبة امانك الامام شعبة بن الحجاج امير المؤمنين في الحديث ومع ذلك كان يخطئ وقد احصيت عليه اخطاء متعددة في اثناء شيوخه خالد بن عرفجة جعله مالك بن عرفطة من يعني يخطئ لكن هذه مع ذلك ماذا قليلة اذا كان قوله بالخطأ اليسير فالثقة وراوي الحديث حسن كذلك اذا كان الكثير فالراوي ذو الاخطاء الكثيرة لم يبلغ ان يكون متهما بمعنى ان يكون حديثه شديد الضعف او موضوعا اذا هذا فيه انتقاد فالحديث الذي فيه راو مجهول او مستور او مقبول وكلها بثمرة واحدة كما قلنا او مغفل او مخطئ او كثير الخطأ عفوا او مدلس او مجهول سواء عينا ام حالا كل هذا في خانة ماذا الضعف اليسير الذي يتقوى به الحديث بمجيئه من طريق اخر نعم قال وثانيهما ان يكون راويه مشهورا بالصدق والامانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح بقصوره عنهم في الحفظ والاتقان درجة رجال الصحيح قد يقصد بالصحيح هنا احد شيئين ما هما الصحيح اي صحيح البخاري او مسلم والصحيح اي الحديث الصحيح فقوله درجة رجال الصحيح اي الثقات العالون في الثقة والرفعاء في الحفظ والاتقان قال وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة مع عدم الشذوذ والعلة كما قلنا هذا شرط في الصحة كما هو شرط في الحسن. وقوله لم يبلغ درجة الرجال الصحيح هذا جيد، لكن الآن قوله وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. الراوي الضعيف تفرده رد للحديث، والحكم بالنكارة على تفرده له وجهان، اما ان يكون اصطلاحيا بمعنى ان كل تفرد لكل ضعيف منكرا، او ان يكون معناه ان هذه النكارة تأتي بخلل واقع في روايته اي في متنه، وان كان الاول هو الارجح. ومع هذا فان الامام الذهبي رحمه الله يذكر في كتابه الميزان فيقول: وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. اولا فلنقف عند قوله وقد، اذا ليس كل تفرد صدوق منكرا. قد يعد منكرا اذا وقع في قلب المحدث الذي خالط الحديث وحب الحديث لحمه ودمه، حينئذ يحكم ان هذا الصدوق قد يخطئ، وبالتالي خطأه قد يعد روايته منكرة. والا كم من حديث راويه صدوق ليس في اعلى درجات من الثقة ولا هو ضعيف، ومع ذلك حسن اهل العلم حديثه وقبلوه ولم يستنكروه، والامام الذهبي من اولهم في ذلك. اذا من استدل بكلمة الامام الذهبي، وقد رأيت بعض المعاصرين يستدلون بها، لم يتنبه الى شيء. الشيء الاول انه قال قد، والشيء الثاني ان تطبيقه العملي رحمه الله ليس فيه هذه الكلية التي فهموها والتي مالوا اليها والتي فرحوا بها. ثم قال الحافظ الذهبي رحمه الله: فهذا عليه مؤاخذات. وانا اعتقد ان كلمة مؤاخذات هنا خطأ، وخطأها هنا ايضا تصحيح لغوي في الجملة الاخرى التي هي ثانيهما، ان يكون راويه ايضا ليس فيه راويه، ان يكون راويه ذكرت لكم من قبل ان الامام الذهبي رحمه الله قد لخص موقفته من كتابه الاقتراح. عبارة الامام ابن دقيق العيد في الاقتراح ماذا يقول؟ قال: هذا كلام فيه مباحثات ومناقشات على بعض هذه الالفاظ. اليس هنالك فرق؟ اليس هنالك فرق واضح بين قوله في هذا مباحثات ومناقشات وبين قوله فيه مؤاخذات؟ لان نحن باحثنا وناقشنا لكن لم نؤاخذ في هذه الجملة نفسها، لكن اذا قلنا فيه مؤاخذات يعني انها عدة مؤاخذات، ومع كل الفحص لكل كلمة فيها لا نقف على مؤاخذات، انما على عبارة مجملة او قاصرة او غير واضحة، فهذه مباحثات ومناقشات لا ينبغي ان تكون مؤاخذات. لذلك انا اجزم تماما ان هذه العبارة اما من خطأ الناسخ او من ذهول ذهن المؤلف رحمه الله، وهذا كله من طبائع البشر. قال: وقد قلت لك ان الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح. قليلا نعم، لكن لو انه قال ما قصر سنده عن رتبة الصحيح هنالك استدراك ام لا؟ هنالك استدراك، لكن قوله قليلا يبين ان هذا الامر في ادنى درجاته، وبالتالي هي مرتبة في اول مراتب الصحة، والصحة تكون في اعلاها. قال: وسيظهر لك بامثلة، اي هذا القصور عن رتبة الصحيح. وتذكر المصنف رحمه الله من بعد عدة أسانيد مشهورة أو مشهورة في الأحاديث الحسنة، كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم نعم، لابد أن نبقيها كما هي، لأنه ليس عندنا إلا أن ننبه، نقول هذا من كذا أو كذا، لا نقول أن تضربوا عليها. ثم قال الذهبي رحمه الله: وتأملوا هذا الكلام الذهبي من هذا الإمام الذهبي، ثم لا تسمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسن فيها، لا تسمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسن فيها. من حيث ماذا أيها الإخوة؟ من حيث التطبيق، من حيث التطبيق، لأنك الآن أمام رواة، أمام خضم من الرواة والمرويات، ماذا تفعل؟ لا تستطيع. كما قلت في الماضي، علم الحديث ليس رياضيات، لكن عندنا قواعد. أيضا ليس إنشاء، هو صحيح ليس رياضيات، وهو ليس إنشاء بالمقابل، كل ينشئ على ما يريد وعلى ما يهوى، كما سمعت بعضهم والله على المنبر، وكما يقول يقال اليوم على منبر رسول الله، يقول: هذا الحديث ضعفه كل المحدثين وهو والله صحيح. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: فأنا على إياس من ذلك، فأنا على إياس من ذلك، أي أنا يائس. الإياس واليأس عنوان. أنا يائس أن أجد قاعدة تندرج تحتها رواية الأحاديث الحسان، أو ضبط رواية الأحاديث الحسان بأن يعرف هذا حديث حسن أو غير حسن، سواء كان صحيحا أو ضعيفا. قال: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح. وهذا يكشف لنا ردا آخر على بعض المشتغلين في الحديث في هذا العصر، كالمنداري وغيره في آخر الزمن، الذين أرادوا جعل هوة سحيقة بين أهل الحديث بعضهم مع بعض، فزعموا أن للمتقدمين منهجا يخالف المتأخرين، وهذا باطل وبطلانه من وجوه كثيرة وكثيرة جدا. لكن هذا الوجه الذي ذكره المصنف يكفي في رده. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح. هؤلاء الحفاظ الذين يشير إليهم الإمام الذهبي، أو من المتقدمين من المتأخرين؟ من المتقدمين. إذا كان المتقدمون قد اختلفوا فيما بينهم في الأحاديث، حديثا يصححه البخاري ويضعفه مسلم، يضعفه مسلم ويصححه ابن المديني، فما بالك بالمتأخرين من جهة مع المتقدمين من جهة أخرى؟ فأين هي هذه المنهجية المدعى التي جعلت هنالك فصلا وفاصلا وفيصلا بين المتقدمين والمتأخرين؟ هذا باطل. ومن بطلانه أنه ألف كتابا سماه نظرات جديدة في علم الحديث، فقلنا الحمد لله، المكتوب يقرأ من عنوانه، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. فقوله نظرات جديدة، هذا يدل على أنه ليس على المتقدمين ولا على المتأخرين، بل هو من باب المجددين الذين أرادوا التجديد فوقعوا في التبديد والعياذ بالله تعالى. قال: بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه. فإننا نرى مثل هذا التغير الاجتهادي في مصنفات الأئمة الفحول المكثرين من التصنيف والتأليف والحكم، ومن أواخرهم وأبرزهم شيخنا تغمده الله برحمته، حتى إن بعض الجهلة السفهاء صنف كتابا يسميه تناقض في الألباني، وإن كان هذا أقل من أن نذكره أو أن نورده، لكننا نذكر ذلك تقعيدا بشيء قد يشكل ولا إشكال فيه. وذلك من وجهين: أولا أن العالم قد يتغير اجتهاده، إما لظهور علم جديد له، أو لاكتشاف فهم أو ورود فهم جديد على علم قديم عنده، فهذا وارد وذاك وارد، وكلاهما سبب في تغير الاجتهاد. أما النقطة الثانية فالآن فلنقل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، طبعا زيادة ومسلم لا أصل لها كما نبه السخاوي وغيره. الآن لو أننا رأينا لعالم ما كلمة حسن على هذا الحديث، وفي موضع آخر رأيناه يقول عنه ضعيف، وفي موضع ثالث رأيناه يقول صحيح، هل نتهمه بالتناقض وهو معروف بألمعيته وكبر علمه وكبير قدره، أم أننا نقول الله أصل أن له اجتهادا وأن له وجها من الصحة في ذلك؟ هذا هو الأصل وبيانه. فنقول الحديث من حيث مفردات طرقه ضعيفا، أعني ضعيفة أو ضعيفة مفرداته، وبالتالي هو من حيث ضم بعضها إلى بعض فهو حسن. فلما أن ذكر له الذهبي 50 طريقا في رسالته فإن هذا يجعل الباحث يطمئن أن الحديث صحيح، فأين التناقض؟ لكن التناقض في عقل صاحبه ومدعيه المبني على جهله من جهة وهواه من جهة. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.